بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات، وتوقفنا في هذه الآيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ووجدنا أن المثال الذي يحتذى والذي لابد أن يقتفى أثره حتى نفهم هذه الآيات هو المثال الذي قدره الله عز وجل على يد رابع الخلفاء الراشدين المهديين علي رضي الله عنه وعن جميع الأصحاب. فوجدنا قتال البغاة، وعلمنا قتال الفتنة، ولا بد من التفريق بين الأمرين. القتال بين الملوك والخلفاء على السلطة وعلى الرئاسة هذا قتال فتنة، أما قتال البغي فكل حديثنا لكي نفهم ما هو قتال البغي الذي ورد في الآيات. وعلمنا أيضا قتال الخوارج، وعلمنا أيضا قتال مانعي الزكاة أو المرتدين عن بعض شرائع الإسلام، ونحن نعلم قتال المشركين والكفار. فكل هذه أنواع من أنواع القتال، فمن خلط بين هذه الأنواع وقع في محظور عظيم وارتكب شيئا عظيما، لأنه لا بد من التفريق بين هذه الأنواع. قتال البغاة أي من المسلمين على المسلمين، من المسلمين على المسلمين. أما قتال علي للخوارج فهذا مأمور به، أما قتال الفتنة فمنهي عنه ومأمور عن القعود عن قتال الفتنة. فكيف نسوي بين هذه الأنواع من القتال؟ قتال مأمور به وقتال منهي عنهم، وقتال له ضوابط وله تصرفات وفيه أوامر ونواهي، كالقتال البغاة الذي ورد الذكر في هذه الآيات من سورة الحجرات. فلا نجد حديثا صحيحا كما يقول شيخ الإسلام في قتال البغاة، ولا نجد الآيات في القرآن إلا في هذه الآيات من سورة الحجرات، فأنى لنا بالتفصيل وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله ليحيى بن معين عندما أنكر على الشافعي أنه جعل طلحة والزبير وضعوا في قتال البغاة، فقال: أيكون طلحة والزبير باغيين؟ قال أحمد: ويحك، وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام. ما هو المثال الذي نقيس عليه
حتى نتفقه في قتال البغاة لم نجد مثالا إلا هذا المثال الواضح الذي قضى علي رضي الله عنه حياته في هذا المثال، من أول أن تولى أو ابتلي بهذه الخلافة إلى أن قتل شهيدا عليه رضوان الله. فوجدنا أن هذه أنواع من القتال، قتال الفتنة وقتال البغاة، وفيها شيء رهيب. والرافضة والخوارج افتروا الأحاديث والأكاذيب وبدلوا وحرفوا، وصار التاريخ مشوشا. كثير جدا من الأخبار التي وردت عن هذا النوع من القتال الذي خاضه الإمام علي رضي الله عنه كثير منها أكاذيب، وغير الأكاذيب فيها تحريف وتبديل. ومن هنا بدأت هذا الموضوع باستصحاب أصول. هذه الأصول إن نسينا شيئا منها فلا يليق بنا، بل هو إثم أن ننسى أن الله عز وجل مدح الأصحاب، خصوصا السابقين الأولين مدحهم، وكان منهم من دخل في هذا القتال، فالله عز وجل مدحهم، والرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم، والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة وهذا معلوم. فمن ذمهم فقد ذم أو أنكر على حكم الله عز وجل بمدح هؤلاء. انظر إلى الخطر، من ذم الأصحاب فقد ذم القرآن، فالخطر رهيب. وعندئذ تكلمنا عن الأصول التي ينبغي استصحابها عن هؤلاء الأصحاب وعن المجتهد، الفرق بين المجتهد المتأول وبين الذي حمل الإثم وأثم بفعله هذا، واجتهدنا في بيان هذه الأمور، ودخلنا في معركة الجمل ومعركة الصفين. أما معركة الجمل فقد انتهينا منها بفضل الله عز وجل بسرد بعض الأحداث أو ملخص أو بالاستدلالات ببعض النقولات، لكن أبرز هذا الأمر من خلال الدفع عن أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن الرافضة المجرمين لثقوا الأحداث وأكثروا الأكاذيب وأكثروا الإشاعات حول أم المؤمنين وحول طلحة والزبير. فأم المؤمنين رضي الله عنها لا بد أن يعلم ذلك عنها، كما يقول شيخ الإسلام وكما اختاره الحافظ الذهبي في كتابه المنتقى الذي اختصر فيه من هذا السنة للشيخ ابن تيمية. يقول: لم تقاتل أم المؤمنين كما بينا، ولم تخرج لقتال كما بينا، وإنما خرجت رضي الله عنها بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت في خروجها مصلحة للمسلمين. يبقى هي متأولة ومجتهدة ولا تريد القتال، وإنما فعندما يكذب بعض الرافضة على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول بأن الرسول قال لأم المؤمنين عائشة تقاتلين عليا، فهذا كذب وافتراء، قبح الله من قال بذلك. فهي لم تخرج لقتال، وإنما خرجت للإصلاح بين المسلمين، وظنت في هذه أو في خروجها مصلحة المسلمين. ثم تبين لها رضي الله عنها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى. اسمع، تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، ندم طلحة وندم الزبير وعلي رضي الله عنهم، ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن مع الاقتتال بغير اختيارهم كما بينا، مع الاقتتال بغير اختيارهم كما بينا. وهي رضي الله عنها قد قالت لكعب بن سور الأزدي لو قاضي البصرة، وكان قائد جملها، هو الذي دعاها لتدخل حتى يصلح الله بين الفئتين وحتى يتوقف القتال، عندما أنشبه السبئيون وعندما أنشبه المنافقون وعندما أنشبه قتلة عثمان بعد التفصيل الذي بيناه لكم. فهي قالت لكعب بن سور الأزدي وكان قائد جملها، قالت: خل يا كعب عن البعير وتقدم بكتاب الله. أعطته مصحفا وقالت: تقدم بكتاب الله فادعهم إليه، ودفعت إليه مصحفا، وأقبل القوم وأمامهم السبئية يخافون أن يجري الصلح، فاستقبلهم كعب بن سور بالمصحف وعلي رضي الله عنه من خلفهم يزعهم كفوا ألا كفوا ألا كفوا ويأبون إلا إقداما. فلما دعاهم كعب ويحمل المصحف رشقوه ويقود بعير أم المؤمنين بعد أن قالت له خل عن البعير رشقوه باستهام رشقة واحدة. يعني كلهم هؤلاء المجرمون رشقوه باستهام رشقا واحدا فقتلوه. ثم راموا أم المؤمنين حتى رؤي هودجها بعد ذلك مثل القنفذ من كثرة ما أصيب هذا الهودج، لكن الله عز وجل حماها من ذلك ومنعها أن تصاب بشيء من هذه السهام. فأصبح هودجها هدفا للرماح، وأصبح قواد بعيرها برجاسا للرماح، برجاسا للرماح. فلما دعاهم كعب بن سور رشقوه بالسهام رشقا واحدا فقتلوه، ثم راموا أم المؤمنين. فكان أول شيء أحدثته حين أبوا أن قالت رضي الله عنها أيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم، لأنها فهمت حينئذ ما الذي حدث بالضبط، فصاحت بصوتها وقالت يا بنية، أو قالت أيها الناس العنوا قتلة عثمان وأشياعهم، وأقبلت تدعو. وضج أهل البصرة بالدعاء، وسمع علي فسأل ما هذه الضجة، فقالوا عائشة تدعو ويدعو الناس معها على قتلة عثمان وأشياعهم. فأقبل علي رضي الله عنه يدعو على قتلة عثمان وأشياعهم ويقول اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم رضي الله عنه. فهل اشترك علي إذن في قتل عثمان، أو مالأ على قتله، أو رضي بقتله؟ كلا وألف كلا. وهو الذي كان يدخل بيته فيجد بناته يبكين ثم يسألهن لم تبكين ويمسح دموعهن، فيخبرنه أنهن إنما يبكين على الذي حدث لعثمان. فعندئذ هو أيضا يأخذ في البكاء ثم يقولهن ابكين، يعني ابكين ما شئتن فلا نجد إلا هذا رضي الله عنه. فإذا عندما يعترض رافضي خبيث جاهل ظلوم ويقول إن الله أمر أمهات المؤمنين فقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تورج الجاهلية الأولى، يعيب بذلك على أم المؤمنين. أم المؤمنين لم تتبرج تورج الجاهلية الأولى، وإجماع على ذلك، حاشاها الله من هذا. ثم الله أمرهن وقرن في بيوتكن، ومع ذلك خرجنا للمصلحة المأمور بها وللمصلحة الشرعية وللضرورية، خرجنا للحج، خرجنا للعمرة، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفار، مع أن الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن. لكن هذا الرفضية ظلوم جهول، وما أكثر ما قيل وصنف في مثل هذه الموضوعات، ويبدو المصنف كأنه يدافع، وحقيقة الأمر أنه يريد التهجم على هؤلاء الخلفاء الراشدين، كما صنف هذا العلماني كتابا يريد به الدفع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أراد ذلك، وإنما أراد أن يلفق وقال عثمان هذه شقي بالخلافة وشقيت الخلافة به، مع أن عثمان هذا رضي الله عنه هو إمام البررة وقتيل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، وعهد عثمان هو أفضل العهود على الإطلاق بعد عهد أبي بكر وعمر، وله مناقب لا يلحقه فيها غيره رضي الله عنه. ولكن الأكاذيب والتلفيقات إنما مرادها في النهاية هدم هذا الجيل، جيل العمالقة، جيل الأفذاذ، جيل الأبرار، جيل السابقين الأطهار، هدم هذا الجيل حتى نفقد الأسوة، ولا نجد أسوة في هؤلاء في فهم القرآن ولا في فهم السنة، ويضيع الإسلام كما بيناه في الأصول التي قلت ينبغي بل يجب أن نستصحبها قبل الدخول في مثل هذه الأمور. فهي رضي الله عنها لم تخالف. فلما خرجت، لماذا خرجت أم المؤمنين رضي الله عنها؟ اعتقدت كما قلنا أن السفر مصلحة للمسلمين، فتأولت هذا، فتأولت. والمتأول لا إثم عليه، إن وفق فله أجران، وإن أخطأ فخطأه مغفور ومأجور على اجتهاده. فأم المؤمنين كانت متأولة مجتهدة تريد مصلحة المسلمين، فأي اعتراض هنا يا ظلوم يا جهول يا خبيث، أي اعتراض هنا، أي اعتراض بين خروج أم المؤمنين رضي الله عنها في هذه المصلحة بالتأول بالاجتهاد لا بالتقصير، وبين قوله تعالى وقرن في بيوتكن. فإذا أيضا عندما يقولون القاتل والمقتول في النار، يعني علي وأصحابه وطلحة والزبير وأصحابهما كل مقتولهم في النار، يجاب عنه أن الوعيد في هذا الحديث لا يتناول المجتهد أبدا. هذا أصل إيانا أن ننساه. أقول الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان مخطئا. والله تعالى يقول في آخر سورة البقرة، وهذه من الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يقولها قبل أن ينام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والله تعالى يقول كما ورد في صحيح مسلم وفي غيره قد فعلت لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالوعيد لا يتناول المتأول بحال من الأحوال. فإذا غفر الله خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين، أو مسلم لقي مسلما فتقاتل وكلاهما شهيد وكلاهما في الجنة كما بينا، إذا غفر الله خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين فالمغفرة لأمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها لكونها لم تقر في بيتها إذ كانت مجتهدة أولى وأولى وأولى. إذن لا معارضة أبدا من هذا الخبيث تقبل بقوله تعالى وقرنا في بيوتكن. فهذا دفع يسير جدا عن أم المؤمنين رضي الله عنها، بعد أن قدمنا دفعا يسيرا أيضا عن هؤلاء العمالقة. وأقول كل منهم قد ندم عما كان، وما تصوروا أبدا أن معركة الجمل تتطور أحداثها إلى هذا الحد أو ينشب القتال إلى هذا الحد، بل باتوا بخير ليلة ولكن قتلة عثمان باتوا بشر ليلة على البيان الذي بيناه، والحمد لله والله المستعان. أما معركة صفين والتي كانت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، أعظم العصور على الإطلاق في عصور الملوك هو عصر معاوية. أعظم العصور من عصور الملوك المسلمين هو عصر معاوية، لأن آخر الخلفاء هو علي. فأول العصور اللي هو الملوك، عهد الملوك، هو عهد معاوية. معاوية له مناقب عظيمة جدا، وله مدحة من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب، وكان متأولا أبدا، ما رام حظا دنيويا، ما رام إمارة على المؤمنين ظلما، ما رام شهوة، وإنما هو يعتبر نفسه ولي دم عثمان، وكان متأثرا جدا بقتل عثمان، والكل يعلم أن قتلة عثمان مع علي وفي جيش علي في جيش العراق يقاتل أهل الشام، والموحدون المخلصون الذين لا يتهجمون على الأصحاب ويعرفون قدرهم ويحسنون الظن بهم، لأن الله أمر بهذا وعلمنا هذا، ولأن رسوله علمنا هذا صلى الله عليه وسلم. الموحدون الصادقون يعلمون أن عليا أيضا لم يرد إلا هذا، ولكنه اجتهد فرأى رأيا، واجتهد معاوية فرأى رأيا، والكل أصر على ما هو عليه، وقاتلهم ومقتولهم في الجنة طالما أنه عقد النية لله ولم يخالف قائده وأميره. هذا هو الأصل. إنما معركة صفين طالت وطالت وطالت وكبرت وعظمت أحداثها. الجمل دي ساعات بسيطة إذا ما قرنت بالنسبة لمعركة صفين، وكان فيها أحداث طويلة، وآثرت حتى أنتهي منها اليوم إن شاء الله أن نأخذها على نقاط، يعني مجرد نقاط مع نقولات من كتاب البداية والنهاية، مستصحبين أيضا هذه الأصول التي ذكرناها عن الأصحاب. أبو مخنف، تجد هذا الاسم كثيرا يتردد في البداية والنهاية. أبو مخنف هذا رافضي، وأخباره فيها كثير كذب، فانتبه عندما تقرأ في البداية والنهاية لأبي مخنف هذا. ابن كثير يعلم ذلك رحمه الله، وينقل عنه ما يراه حقا إلا ما يراه باطلا فيقول وذلك عندي لا يصح، لأنه لا يجد طريقة للأخبار غيره في بعض الأمور، كيف يربط الأحداث بعضها ببعض، فينتقي بعض الأمور التي يتصور أن ليس فيها إشانة أو عيبا أو قدحا أو مذمة على أحد من الأصحاب الأطهار الأبرار. لكن علينا أن نعلم أنه يضع الأكاذيب أبو مخنف، لما الذي يعنينا هنا هو إيه؟ سرد الأحداث. فانظر ونذكر بأنه كما رأى الإمام أحمد عن ابن سيرين وهو عالم مدقق عظيم بر تقي، هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30 أذكر بهذا. استهلت سنة 37 هجرية، وأمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أيضا، أو أمر علي رضي الله عنه كان متواقفا هو ومعاوية في صفين، فمنونا حنبدأ الأحداث. أرسل علي جرير بن عبد الله، حنبدأ الأحداث عندما خرج علي لقتال أهل الشام، هو أصلا كان خارجا من المدينة لقتال أهل الشام. طب ولماذا علي يبدأ القتال ولماذا يخرج القتال؟ لأنه لا بد للأمة أن تجتمع على رجل واحد. كيف يواجهون كفار الشرق والغرب؟ ما هو مش ممكن يبقى الأمة لها قائدين أو 3 أو 4، إذ لا يكون المسلمين إلا خليفة واحد. فعلي ملزم ولا يستحل أبدا أن يدع معاوية أو غيره يفرق الأمة بهذا الشكل. المسألة دم قتلة عثمان أو قتل قتلة عثمان، إنه مصلحة الأمة في أن تجتمع وأن يلم شملها، هذه مصلحة عظمى. فما خرج علي رضي الله عنه إلا لذلك، فخرج يريد الشام. فلما حدثت أحداث خرجت أم المؤمنين ومعها طلحة والزبير ووصلوا إلى البصرة، وكان مكان فدفع إلى البصرة ووقعت وقعة الجمل، وتم الصلح بعد ذلك، وحصنت دماء المسلمين بفضل الله عز وجل، وكان خيرا كثيرا، واجتمع الأمر على علي في أهل العراق وانتهى الأمر. أما في صفين فخرج بعد ذلك، لأن خروجه أصلا كان للشام، فخرج للشام والذي على الشام هو معاوية يعاونه عمرو بن العاص. تفاصيل كثيرة طبعا لا داعي لذكرها، المهم أن علي خرج في النهاية وخرج أيضا معاوية، والتقت المقدمتان والتقى الجيشان وتوقف. فأرسل علي جرية بن عبد الله إلى معاوية، وكتب معه كتابا إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته، ويخبره بما كان في وقعة الجمل، انظر إلى التآخي بين الاثنين، ويخبره إلى مكان في وقعة الجمل، ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس. طلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا، وعمرو بن العاص أيضا مبرأ ولا يريد إلا الخير لأنه متأول مجتهد، هذا الظن بالأصحاب كما قلنا. فأبوا، لماذا أبوا؟ هو استشارهم أن يبيعوا حتى يقتل قتلة عثمان، أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان، وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبيعوه حتى يقتل قتلة عثمان. يبقى هم أهل الشام أو رؤوس أهل الشام أبوا أن يبيعوا حتى يقتل يعني علي قتلة عثمان، مش قادر عليهم، أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان، وإن لم يفعل قاتلوه، قال عن قتلك، ولم يبيعوه حتى يقتل قتادة عثمان وبعد ذلك يبيعوه. إذن هم لم يرفضوا بيعته، ولم ينكروا فضله وسابقيته وقرابته من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن عليا هو أفضل من على وجه الأرض بإطلاق في زمانه منذ ولي الأمر في خلافة المسلمين وبإمارة المؤمنين، فهو معلوم أنه أفضل أهل الأرض حينئذ، ومعاوية يسلم له بذات، وعمر يسلم له بذات، لم يقدح فيه. المسألة هو إيه؟ قاتلات عثمان، هذا اجتهادهم، مش مسألة سلطة ورئاسة، أو إنه بيعك بس السلمين اللي معك دول اللي اشتركوا في قتل عثمان. وخرج أمير المؤمنين من الكوفة عازما على الدخول الى الشام فعسكر بالنخيلة، ولما علم معاوية خرج بنفسه ايضا، وتهيأوا وخرجوا الى الفرات من ناحية صفين حيث يكون مقدم علي. روى ابراهيم بن الحسين بن ديزيل انه كان في جيشه 80 بدريا، جيش علي رضي الله عنه، و150 ممن باع تحت الشجرة، فالله تعالى اعلم. فالمهم تلاقت مقدمة الفريقين، أبو الأعور السلمي من طرف معاوية جيش الشام، زياد بن النضر اللي هو من جيش مبعوث عليه، وزياد النضر طلب البيعة ورفض ابو الاعور السلمي، يعني يطلب البيعة لانه موفد من علي، مفيش قتال، انما عايزين بيعة على امير المؤمنين حتى تجتمع الكلمة على رجل واحد، حتى تستطيع الامة ان تواجه اعدائها وان تلتزم بامر الله عز وجل، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فلابد من الاتحاد. ثم جاء الاشتر النقعي وامره علي، او امره علي الا يتقدم اليهم بقتال حتى يبدأوه بالقتال، يعني اوعى تبدأ بقتال اهل الشام حتى يبدأوك، انظر يعني ما تبدأش انت، لان البادئ ده نبدأ بقتال ازاي اخواننا المسلمون، فما تبدأش، نتفاهم الاول، لا تبدأهم بقتال حتى يبدأوه بالقتال، ولكن ليدعوهم الى البيعة مرة بعد مرة، هذا هو امر علي رضي الله عنه، ليدعوهم الى البيعة بعد مرة، فان اعترضوا او رفضوا او تولوا فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك، هكذا امر علي قائده الاشتر النخعي، ولا امره الا يقترب منهم قرب من يريد الحرب، ولا يبتعد عنهم ابتعاد من يهاب الرجال، ولكن صابرهم حتى اتيك، قالوا صابرهم حتى اتيك لغاية لما جيلك، هكذا كانت اوامر علي رضي الله عنه، حريص جدا على حقن دماء المسلمين. لكن الله قدر امورا اخرى، اخر النهار هم تصابرت المقدمتان، اخر النهار حمل عليهم ابو الاعور السلمي لاخر النهار، ثم انصرف اهل الشام عند المساء، فلما كان الغدو تواقفوا ايضا وتصابروا، فحمل الاشتر هو اللي بدأ به، فقتل واحدا من فرسان اهل الشام، عندئذ حمل عليهم ابو الاعور، وتحاجز القوم عند القتال عند المساء. فلما كان صباح اليوم الثالث اقبل علي في جيوشه واقبل معاوية في جيوشه رضي الله عنهما، فتوقفوا طويلا بلا قتال بمكان يقال له صفين، وذلك اوائل ذي الحجة في سنة 37، توقفوا طويلا وجرت بينهما امور طويلة، مراسلات ومكاتبات ورسل ومبعوثون، محاولات لرأب الصدع، محاولات لحقن دماء المسلمين، وما إلى ذلك. ونشب قتال حول الماء، بئر الماء هو بئر واحد نشأ عند صفين، فنشب قتال حول الماء، لأن أهل الشام أرادوا أن يمنعوا أهل العراق من الماء، كما حاصروا عثمان رضي الله عنه ومنعوه من طيب الطعام ومن الماء 40 يوما، فقالوا موتوا عطشا، فنشب قتال حول الماء الى ان اصطلحوا على الورود ولا يحتك احدهما بالاخر لانهم مؤمنون، فمكث يومين بلا مكاتبة، ثم ارسل علي الى معاوية 3 يطلب منهم المبايعة والطاعة لمصلحة الامة، لمصلحة الامة، وحتى لا تسفك دماؤها بينها، ورد معاوية بانه لا يطل دم عثمان، طبعا دي فيها تفاصيل طويلة جدا، انما هو ده الاختصار. عندئذ بدأت الحرب، وربما اقتتل الناس في كل يوم مرتين، وذلك في شهر ذي الحجة بكماله، فلما انسلق ذي الحجة ودخل المحرم تداعى الناس للمتاركة لعل الله ان يصلح بينهم على امر يكون فيه حقن دمائهم، فاقاموا يتراسلون في ذلك شهر ربيع الاخر وجماد، ويقرعون في غبون ذلك القرعة بعد القرعة، ويزحف بعضهم على بعض، ويحجز بينهم القراء، القراء اللي هم حفاظ القرآن يعني، واللي بيشتغلوا بالعلم، ويحجز بينهم القراء فلا يكون قتال، وقرعوا في 3 أشهر 85 قرعة، 85 قرعة في 3 أشهر، لأن فتنة شديدة جدا. خرج أبو يعني ممكن تقول لغاية الآن ده قتال فتنة، ده مجتهد وده مجتهد، هي فتنة خلاص، لسه البغي لم يتضح بعض. خرج ابو الدرداء وابو امامة فدخل على معاوية، وهؤلاء من العمالقة من الاصحاب، فدخل على معاوية فقال له يا معاوية على ما تقاتل هذا الرجل، فوالله انه اقدم منك ومن ابيك اسلاما، واقرب منك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحق بهذا الامر منك، فقال اقاتله على دم عثمان وانه اوى قتلته، فاذهب اليه فقول له فليقدنا من قتلة عثمان، القصاص يعني قود، فليقدنا من قتلة عثمان، ثم انا اول من يبايعه من اهل الشام، فذهب إلى علي. شوف يقول إيه معاوية، أنا أول من يبايعه من أهل الشام. مسألة خطأ، وهو صادق في هذا، برأه الله من الكذب أو المكر والخداع. إنه صحابي عملاق كبير، وإنه رجل كريم وبار تقي، وله من المناقب ما ليست لغيره. فسبحان الله العظيم، كيف يتهم معاوية بالكذب؟ إذن الأحاديث بقى اللي رواها معاوية أو رواها عمرو بن العاص مردودة وهي في الصحيحين. انظر إلى أي ضلال يكون لو هاجمنا معاوية أو اتهمناه عندما لم يبايع عليا رضي الله عنه. فلقدنا من قاتلة عثمان، ثم أنا أول من يبايعه من أهل الشام. فذهب إلى علي فقال له ذلك، فقال: هؤلاء الذين تريان، يعني بصوا معايا كده، يقول أبو أمامة وأبو الدرداء: هؤلاء الذين تريان، بصوا الناس دول. فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلت عثمان. ودي قتلت عثمان ازاي؟ اقف كده بص لهم، وكلهم ايه؟ معظمهم من القراء الحفاظ، ما هم دول اللي هيبقوا خوارج بعد كده، هيطلع منهم الخوارج. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وحرقوص بن زهير هذا هو رأس الفتنة، كان صاحب جبهة سوداء من كثرة السجود، ويقرأ القرآن بشك، وبليغ في الخطابة، وهو ظلوم جهول مع ذلك كباقي الخوارج كما سنرى إن شاء الله. فرأى علي رضي الله عنه يقول: انظر إلى هؤلاء. فقالوا: كلنا إيه؟ فذهب إلى علي فقاله ذلك، فقال: هؤلاء الذين تريان. فخرج خلق كثير فقالوا: كلنا قتلت عثمان، فمن شاء فليرمنا. فأراد علي أن يعلم الصحابيين الجليلين بخطورة الأمر، يعني عزم الأمر مش إلي كما تتصورون، المسألة مسألة سياسة. واتضحت نيته عندما بات الناس بخير ليلة، يريد الصلح مع طلحة والزبير وأم المؤمنين كما رأينا. فهو الآن يقول: انظر، فقالوا: كلنا قتلت عثمان. لا إله إلا أهل العراق هم جميعا أو أكثرهم كما تعلمون أهل فتن. والفتن، وكما بينت في الدرس الماضي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أن أهل العراق أهل فتن وأهل شر كثير. قال: فرجع أبو الدرداء، الراوي يعني قال: فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة فلم يشهد لهما حربا، يعني اعتزل الفتنة. قالوا: ايه ده؟ قتل عثمان، كلنا قتل عثمان، وده أهل الشام، وهذا أمير المؤمنين، والبيعة له واجبة، وهذا ده فتنة رهيبة، ده مش شايفين حاجة. خلاص، واعتزل القتال وقال: لا نشهد لكما حربا. شوف بقى اعتزال الأصحاب ازاي. يبقى أكثر الأصحاب اعتزلوا هذه الفتنة، 10,000 لم يشهدوا الحرب. مسألة احنا اتكلمنا الأسبوع الماضي، ولكن أحداث الصفين تأخذ درس اليوم بالنسبة أنه لم يحدث تعارض بين أنهم أصحاب أجلاء أطهار، وأنهم وبايعوا عليا، وبعد ذلك لم يشتركوا معه في الحرب. لأنه كما قلت، المبايع البيع لعلي شيء، وطاعة أمره شيء، إن عارض طاعة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في الابتعاد عن الفتن، وفي الجلوس بعيدا عن الفتن، وفي اعتزال الناس ساعة الفتنة. فهذا أمر خاص من الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما طاعة الإمام الذي في عنقنا له بيعة، هذا عام كما بينته في الدرس الماضي، فلا تعارض. فهؤلاء هم الأصحاب العمالقة، بل ندم علي بعد ذلك، لأن رجحان الأعمال إنما يكون برجحان عاقبتها في النهاية. العمل في البداية قد لا يتضح حجمه، فعندما تظهر عواقب هذا العمل عندئذ يتبين العمل ده كان كويس ولا كان وحش. أسمع: فأقاموا إلى شهر ذي الحجة، ثم شرعوا في المقاتلة، ثم توقفوا السنة، ثم توقفوا في المحرم حتى انسلخ، ولم يقع بينهم صلح في هذه السنة. ونادى منادي علي في أهل الشام أن أمير المؤمنين، لأن الفترة طالت بقى، قد استأنيتكم ليراجعوا الحق، وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا، وإني قد نبذت إليكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وعندئذ قام معاوية رضي الله عنه، سار في 150,000، يعني سار علي، طبعا علي جاهز الجيش ومعاوية جهز الجيش. بعد هذا البيان الذي نادى به منادي علي، كان جيش علي 150,000، وكذلك جيش معاوية تقريبا 100-130,000، وتقدم علي الى الناس الا يبدأوا واحدا بالقتال برغم انه عبى الجيش تعبئة كاملة حتى يبدأ اهل الشام. انظر الى حرص الام علي وانه لا يذفف على جريح. يعني لا يذفف على جريح يعني لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يكشف ستر امرأة ولا تهان. وإن شتمت أمراء الناس وصلحائهم هذه تعليمات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. انظر بقى إلى موقف عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه عشان استشهاد ببعض أهل الشام. هو موجود مع جيش معاوية لكن انظر إلى موقفه. هذا الرجل الصالح هذا الصحابي العظيم عبد الله ابن عمرو بن العاص انظر إلى شيء من مواقفه في هذه الفتنة. اختصم رجلان في سلب عمار وفي قتله. اختصم رجلان في سلب عمار سنتكلم ان شاء الله عن سلب عمار وفي قتله. فأتى يا عبد الله بن عمرو بن العاص ليتحاكما إليه فقال لهما ويحكما اخرجا عني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولعبت قريش بعمار ما لهم ولعمار عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قاتله وسالبه في النار. قال الراوي فبلغني أن معاوية قال إنما قتله من أخرجه يخدع بذلك أهل الشام. أهو بذلك شوف من كلمة يخدع بذلك أهل الشام ده كلام الراوي لكن معاوية كان مجتهدا في ذلك ولكن اجتهاده ضعيف وبعيد في هذا. ما يقول قتله الذي جاء به فرد عليه علي قال إذا نحن قتلنا حمزة. ما احنا الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب جاءوا بحمزة في غزة أحد يبقى لما قتل حمزة الأصحاب هم الذين قتلوا حمزة فنحن جئنا بعمار فلما قتل عمار نقول نحن قتلناه. فعلم أهل العراق أن اجتهاد معاوية ضعيف وبعيد لكنه كان يرى ذلك عقل وكان يدفع بهذا الاجتهاد دائما. بينما هو عند معاوية أيضا اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص إذ جاءه رجلان يختصمان في قتل عمار فقال لهما عبد الله بن عمرو ليطب كل واحد منكما نفسا لصاحبه. يعني كل واحد يقول ايه هنيئا لك بقتل عمار يا عم ليه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية. فقال معاوية لعمر الا تنئي عنا مجنونك هذا ابنك المجنون ده تبعده عننا هو انا نقصه. شوف الكلام الا تنئي عنا مجنونك هذا. ثم اقبل معاوية على عبد الله بن عمر بن العاص يقول له فلما تقاتل معنا لما شفنا احنا بغاه لما تقاتل معنا. فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني بطاعة والدي ما كان حيا وانا معكم ولست اقاتل. انا واقف معكم انظر بس. الامر كله يرد عنده الى من؟ الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال له اطع والدك ما كان حيا قل له انا معكم ولست اقاتل. قال عبد الله لابي لولا ان رسول الله امرني بطاعتك ما سرت معك هذا المسير. انا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية تقتلك الفئة الباغية. فانظر الى مسألة قتل عمار في معركة الصفين كيف قتل عمار. لانه بعد قتل عمار احتدم القتال بشكل رهيب رهيب رهيب. يعني ان شئت فقل اشد القتال والله تعالى اعلم على ما علمت في التاريخ كله هو هذا القتال الذي دار بعد قتل عمار. ليه؟ لأن فئة صابرة بطلة في الفريق علي ولأن فئة صابرة بطلة في فريق معاوية والكل يريد وجه الله فصابر أحدهم لآخر ولم يفر واحد منهم. هم من العمالقة الكفار عندما يهزمون يجرون أما هؤلاء فصابر كل منهم الآخر إما أن ينتصروا إما الموت. ده في كلا الطرفين فلم يحدث في التاريخ أن التقت فئتان على هذا المثل كما يقول ابن كثير رحمه الله. فشيء طبعا شيء عجيب جدا. فقال أبو عبد الرحمن السلمي رأيت عمارا لا يأخذ واديا من أودية الصفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله أصلا لأن عمار من اللي حيقتله الفئة الباغية. قل شوف عمار قولك خليني معاه يبقى أنا في الفئة اللي مهاش باغية. رأيت عمارا لا يأخذ واديا من أودية الصفين إلا اتبعه من كان هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيته جاء إلى هاشم بن عتبة وصاحب راية علي، فقال: يا هاشم تقدم، الجنة تحت ظلال السيوف والموت في أطراف الأسنة. كان سنه حاجة 90 سنة عمار بن ياسر. وقد فتحت أبواب الجنة وتزينت الحور العين. هو شايفها في اليوم ده عمار، فخلاص لا يقتل، يعني يقتل النهارده. وله أمارة، شرب شيئا معينا فعندما يشربه يقتل في هذا اليوم، أخبره النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. قال له: تعالى يا إيه يا هاشم، وهو حامل الراية، وقال له هذا الكلام: والموت في أطراف الأسنة، وقد فتحت أبواب الجنة وتزينت الحور العين، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. دي من علامات النبوة، متأكد 100%. شوف الأصحاب ماشيين وراه ليه؟ لأن عمارا تقتله الفئة الباغية. هل مع عمار؟ ما هوش باغي، واللي هيقتله يبقى باغي. ثم عمار نفسه يعلم أنه سيقتل، ولو شرب شربة من لبن، شربة معينة، عندئذ يقتل في هذا اليوم. وفعلا وقد كان كما أخبر الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم. فحمل يعني عمار وهاشم، فقتل رحمهم الله تعالى. وحمل حينئذ علي وأصحابه على أهل الشام حملة رجل واحد، بعدما تيقن لهم أن البغاة هم من هم فريق معاوية. أما معاوية فأذاع في أهل الشام أن الذين قتلوا عمارا هم الذين جاءوا به. فيقول الراوي: فلا أدري أيهما أعجب، هو أم هم؟ لأن معاوية عندما أعلن وأذاع اجتهاده هذا صدقه جل أهل الشام وخرجوا للقتال بحمية وحماسة، الكل يظن أنه على الحق. لماذا؟ انظر إلى قدر الله عز وجل، إذا قدر الله شيئا فلا بد أن يقع ولا بد أن يكون، سبحان الله العظيم. أحداث يعني مدمية، لكن عزاءنا فيها أن قاتلهم ومقتولهم في الغالب في الجنة، وقضى الله حاجته بأن اتخذ منه شهداء كثيرين، لأنه مات استشهد حوالي 70,000، أكثرهم من أصحاب النوايا الصادقة. 70,000 من كلا الطرفين، يقال 45 من فريق علي و 25 من فريق معاوية. العلم عند الله سبحانه وتعالى عز وجل. واحتدم القتال، انظر، لأن عمار قتل خلاص، اللي ما علي يبقى الفئة ما هيش باغية، واللي مع معاوية الاجتهاد قتله الذين جاءوا به، فالكل ما احناش بغاه. فاحتدم القتال بشكل رهيب مهيب، فما صار بالناس، صلى الناس إلا إيماء، الصلاة إيماء بالعين، وهم يقاتلون ليلا ونهارا بلا توقف. يا الله، لأنهم علموا أن الرسول قال تقتله الفئة الباغية، وكل طائفة تحسب أن خصمها هم الفئة الباغية. فانظر كيف كان الأمر، احتدم القتال احتداما رهيبا، فما صلى الناس إلا صلاتي العشاء المغرب والعشاء إلا إيماء، واستمر القتال في هذه الليلة كلها، وهي من أعظم الليالي شرا بين المسلمين، وتسمى هذه الليلة ليلة الهرير لكثرة ما كان فيها. أعظم ليلة كان فيها قتال، قتال رهيب بلا نوم، والكل يبغي الحق. وكانت ليلة الجمعة، تقصفت الرماح، نفدت النبال، وصار الناس إلى السيوف حتى تحطمت، ثم صاروا إلى أن تقاتلوا بالأيدي والرمي بالحجارة والتراب في الوجوه، حتى أصبح الناس يوم الجمعة وهم كذلك. وصلى الناس الصبح إيماء أيضا وهم بالإشارة وهم في القتال، حتى تضاح النهار وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام، وكاد أهل الشام أن ينهزموا. فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف كما فعلت أم المؤمنين، رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح وقالوا: هذا بيننا وبينكم، فقد فني الناس فمن للثغور. بس طب ده كمل الأول، يبقى ده كانت، ويقال انها كانت حيلة من عمرو الله ايه من عمرو ابن العاص رضي الله عنه، لان اهل الشام كادوا ان ينهزموا حتبقى مشكلة. فعند ذلك رفع اهل الشام المصاحف فوق الرماح وقالوا: هذا بيننا وبينكم، قد فني الناس فمن للثغور ومن لجهاد المشركين والكفار. وذكر ابن جرير وغيره ان الذي اشار بهذا هو عمرو بن العاص، قال لمعاوية: إني قد رأيت أمرا لا يزيدون هذه الساعة إلا اجتماعا، أهل الشام يعني، ولا يزيدهم أهل العراق يعني إلا فرقة. وقد كان بالفعل، أرى أن ترفع المصاحف، أن ترفع المصاحف أو أن ترفع المصاحف وتدعوهم إليها وتدعوهم إليه، فإن أجابوا كلهم إلى ذلك برد القتال وكسبنا، وإن اختلفوا فيما بينهم أهل العراق يعني، فمن قائل نجيبهم وقائل لا نجيبهم، فشلوا وذهب ريحهم، وعندئذ نكون قد انتصرنا. هنا تبدأ قصة الخوارج. طبعا الذي كان بعد ذلك لا طاقة لنا به في مثل هذه الخطب والناس مجتمعون، وإنما أنا لازلت في صورة الحجرات وأريد أن أتعرف معكم على ملامح قتال البغاة، لأن سب علي عندئذ انتشر في فريق معاوية وهذا من القتال، وبعضهم زعم الإمارة لمن؟ لمعاوية، وهذا من البغي أيضا، فسب علي من البغي والزعم إمارة لمعاوية هذا من البغي، وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، قال مسعر بن فدك التميمي وزيد بن حصين الطائي ثم السنبسي، دول جماعة كانوا لهم رؤوس خوارج من رؤوس الخوارج في عصابة معهم من القراء، انظر من القراء، يعني الخوارج دول كانوا منين؟ من القراء، وبعد ذلك استعانوا ببعض الجهلاء معهم، شيء رهيب جدا كيف خرج الخوارج في عصابة معهم من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج. قالوا ايه؟ قالوا يا علي اجب الى كتاب الله اذا دعيت اليه، والا دفعناك برمتك الى القوم. يعني شوف احتدم القتال والنصر اقترب لعلي وخلاص الامر حينتهي، فلما حملت المصاحف هؤلاء حفاظ القرآن قالوا يا علي اجب. انظر الجماعة دول نفسهم هيبقوا خوارج، هيقولوا بعكس الكلام ده خالص بعد كده بعد تحكيم الحكمين، انما الامر بقى الظلم والجهل. اتفهمون اكثر من علي رضي الله عنه؟ انت تفهمون اكثر منه؟ وفي رقابكم بيعة له رضي الله عنه. ان شاء الله سنتوقف عند مسألة الخوارج هذه حتى يتبين لنا من هم الخوارج. هل نحن خوارج؟ لأن مرجئة العصر يحلو لهم عندما يريدون أن يواجهوا ما نقول والذي نقوله بالآيات والأحاديث وبفهم الأصحاب والتابعين وتابع التابعين وبالنقولات المتوافرة المتكاثرة في كتب شيوخ الإسلام وغيرهم، والدليل قوي جدا والحق أبلج وواضح، عندئذ لا يجدون لنا مقاومة إلا أن يتهمون بأننا خوارج. فعندئذ بإذن الله سنبين من هم الخوارج إن شاء الله. فهؤلاء قالوا لعلي أجب إلى كتاب الله، المصاحف مرفوعة من أهل الشام يا علي، أجب إلى كتاب الله إذ دعيت إليه. طبعا القراء خرجوا من أهل الشام أيضا، والقراء خرجوا من أهل العراق، وكان حوالي 30,000 وتحاجزوا، كان في تاريخ طويل، وإنما أنا أختصر الكلام اختصارا. بقولوا أجب يا علي إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، بقى علي مش هيجيب لي كتاب الله، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم. انظر إلى الخيانة، انظر إلى الجهل والظلم، دفعناك برمتك إلى القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان. شوف بقى موقف علي رضي الله عنه وكيف كان مع أهل العراق، إنه علينا أن نعمل بكتاب الله فقبلناه، والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك. قال فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظوا مقالتكم لي، انما دي خطة وحيلة عملها اهل الشام وانا اعرف بهم، هكذا يقولهم، واحفظوا مقالتكم لي، اما انا انت تطيعوني فقاتلوا واستمروا في القتال، وان تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم. قالوا فابعث الى الاشتر النقعي فليأتك ويكف عن القتال. فبعث اليه علي ليكف عن القتال، وجاء الاشتر ونظر قراء هؤلاء، طبعا بعد قصة طويلة ايضا ورسل الأشتر عايز ينتصر، النصر خلاص قريب. فناظر القراء هؤلاء الذين صاروا خوارج فيما بعد، قالوا له نحن قاتلنا هؤلاء في الله، لو أهل الشام يعني رفعوا المصاحف الآن يبقى تركنا قتالهم لله. ما هو ده التأويل بقى الفاسد. طب انت معاك علي رضي الله عنه ده أمير، نحن قاتلنا هؤلاء في الله وتركنا قتالهم في الله. يقولهم الأشتر خدعتم والله فانخدعتم، ودعيتم الى وضع الحرب فاجبتم يا اصحاب الجباه السود، من كثرة السجود يعني، كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوقا الى لقاء الله، فلا ارى فراركم الا الى دنيا من الموت يا اشباه النيب الجلالة، يعني يا اشباه البهائم اللي بتخوض تدحض في بولها، يا اشباه النيب الجلالة، ما انتم بربانيين بعدها، انتم قراء تعملوا كده معاه، ما انتم بربانيين بعدها فابعدوا كما يعد القوم الظالمون. فسبوه وسبهم وجرت بينهم امور طويلة، ورغب أكثر الناس من العراقيين وأهل الشام بكمالهم إلى المصالحة والمسالمة مدة، لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء المسلمين، فإن الناس تفانوا في هذه المدة، ولا سيما في هذه الثلاثة أيام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجمعة وهي ليلة الهرير التي ذكرناها. كل من الجيشين فيه من الشجاعة والصبر ما ليس يوجد في الدنيا مثله، ولهذا لم يفر أحد من أحد، كل واقف يا ينتصر يا يموت، القتال شديد رهيب، لا يفر أحد من أحد، بل صبروا حتى قتل من الفريقين فيما ذكره غير واحد 70,000، 75 من أهل الشام أو 25 من أهل الإيه العراق، وبعضهم قال 90. المهم مدة البقاء في صفين 7 أشهر أو أحصى 90 زحفا، 90 زحف مدة البقاء في صفين 7 أشهر، بعضهم قال 9 أشهر، بعضهم قال 110 يوم، بعضهم قال وقد يكون الراجح 77 يوم من مستهل ذي الحجة إلى 13 صفر. كان يدفن في القبر الواحد 50 نفسا، 50 نفسا. انظر إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتات عظيمة دعوتهما واحدة. هؤلاء موحدون، وهؤلاء موحدون، هؤلاء يتأولون، هؤلاء يتأولون، هؤلاء يريدون وجه الله، وهؤلاء يريدون وجه الله، هؤلاء غير آثمين، وهؤلاء غير آثمين، لأنهم مجتهدون متأولون. فبينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. أما في حديث الذي عن ابن مسعود الله عنه عند أحمد أن رحى الإسلام ستزول ل35 أو 36، وفعلا بدأت الفتن من هنا، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. فقال عمر يا رسول الله أمما مضى أم مما بقي؟ قال بل مما بقي. وفي الحديث أيضا سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألت ألا يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ألا يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها، كما يقول الله عز وجل أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا أهون. وأيضا في الحديث تدور راح الإسلام عند قتل رجل من بني أمية وهو عثمان رضي الله عنه. عندئذ قبل أن ننتهي من هذه الخطبة بدأت قصة التحكيم. تراوأ، شوف الخارج بقى لسه ما بدأش، احنا لم نبدأ قصة الخارج بقى، وإنما ذكرنا بس إيه، عندما رفع أهل الشام المصاحف ابتدأ القراء يقول يا علي يا علي أجب كتاب الله. ما هو علي شغال ضد كتاب الله؟ ما الأمر ده سيتبين بعد ذلك. إنما المهم أنه حكم الحكمان، فمن هم؟ أبو موسى الأشعري. عندما قال له الناس لقد اصطلح الناس فقال الحمد لله رب العالمين، فقالوا ولقد حكمت، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان قد هرب إلى الشام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. هو ليس كفءا لمعاوية من ناحية الحيل ومن ناحية الأمور ومن ناحية البحث الشديد في ثنايا الأمور وكيف يكون معه، هو ليس كفءا له في مثل هذه الأمور، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه داهية في السياسة وفي التفكير وفي عقد المسائل وحلها. ولذلك علي أراد أن يرسل ابن عباس فأبى القراء عليه، ليته فعل رغما عنهم كما يقول ابن كثير، إنما قدر له ما شاء فعل. أرسل ابن عباس قالوا لا، أرسل لا، ما المن فيش غير أبو موسى الأشعري لأنه لم يشترك معنا في الفتنة. فحكم أبو موسى الأشعري من طرف علي رضي الله عنه، مع أنه لم يشترك في الفتنة ولم يشترك في القتال، و عمرو بن العاص من طرف معاوية رضي الله عنهما. فالحكمان هما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص. إذا تراوض الفريقان على التحكيم، تراوض الفريقان على التحكيم، وكتبوا بينهم كتابا وأجل القضاء إلى رمضان المقبل، يعني الناس في هدوء بفضل الله إلى رمضان، وإن أحب أن يؤخر ذلك على تراض منهما. يبقى الأمر وكل إلى من؟ إلى الحكمين، إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولعمرو بن العاص رضي الله عنه. انظر بقى في مسألة الكتاب الذي كتب بينهم هذا، يقول علي اكتب هذا ما قاض عليه علي ابن أبي طالب، بس احفظ الكلام ده، أمير المؤمنين، وهو حق وفعل أمير المؤمنين. فقال عمرو بن العاص اكتب اسمه واسم أبيه، هو أميركم وليس بأميرنا، لو كان أميرنا ما قتلناه. فقال علي امحو امير المؤمنين، يعني هي قتلي واكتب هذا ما قاض عليه علي بن ابي طالب. ثم استشهد علي بقصة الحديبية حين امتنع اهل مكة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا نكتب من الرحمن الرحيم، فقال فاكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، قال وعلمنا انك رسول الله ولو شهدنا بذلك ما قتلناك. قال يعني هي جت طيب ماشي اكتبوا ايه، اكتب هذا ما قاض عليه محمد ابن عبد الله. فلما فعل علي وقال اكتب هذا ما قاض عليه علي ابن ابي طالب ما غلطش بقى، لانه يتبع من في هذا ويتأسى بمن برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر بقى للخوارج هيعملوا ايه، هيمسكوا الدين العالي، شوف الجهل والظلم الرهيب، قبحهم الله، هيمسكوها له يقول له ألبسك الله قميصا أمين، تخلعه ازاي عشان معاوية. الجهل والظلم ده انت لو قرأت عن هؤلاء الخوارج اللي بعد كده هيطلع لوجدت عجب العجاب، كانوا من أعبد الناس، صلاتهم بالنسبة إلى صلاة الخوارج لا تعد شيئا، قراءتهم بالنسبة إلى قراءة الخوارج لا تعد شيئا، صومهم بالنسبة إلى صوم الخوارج لا يعد شيئا، وهم صادقون في مسألة الصلاة والصوم وما إلى ذلك. إنما انظر إلى الخذلان، انظر إلى الخذلان، لأنهم حقروا من أمر علي ومن علم علي ومن وجهة نظر علي، واتهموه بأنه لا يجيب إلى كتاب الله، فعاقبهم الله بأن خذلهم وقبحهم وقتلهم تقتيلا كما سنرى إن شاء الله. شيء عجيب جدا طبعا هذا الأمر، مع أن الإنسان يعني يكاد أن يدمى قلبه وهو يقرأ هذه الأحداث، لكني كما أقول العزاء هو أن قاتلهم ومقتولهم في الجنة، ده مين؟ ده قتال علي مع معاوية، إنما الخوارج لا، مقتولهم في النار، إنما قاتلهم لو علم ما له من الأجر لا اتكل على ذلك ولا نكل عن العمل، فسبحان الله العظيم. انظر جاء إذا قضى علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين العمر بن العاص اكتب اسمه واسم أبيه وفعل علي. خرج الأشعث ابن قيس يقرأ الكتاب هذا، وكتاب طويل بس أنا بختصر، على الناس، فمر على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم الكتاب فقام إليه، أنا حختم بهذا حتى يعني لا يستطل أحدكم الكلام، فقرأ علي الكتاب فقام إليه عروة ابن أذينة. انظر بقى ادي بداية المصائب كلها هنا، كلمة هيقولها واحد هيمخمخ مخمخة كده فرياجي كما يقال، او كلمة وخلاص هيلسع كلمة، تخيل ان هتبقى بداية الشر كله عند الخوارج. يبقى الانسان لابد ان يكون مقسطا، ان الله يحب المقسطين، يزن الامور كلها كده كلها، يحط الامور في الميزان، مش يحط امرين تاتة ويسيب 50 امر. وبعدين بتكلم مين؟ علي رضي الله عنه. فخرج الأشعث ابن قيس رحمه الله يقرأ الكتاب هذا على الناس، فمر على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم الكتاب فقام إليه عروة بن أذينة وهي أمه، فقال أتحكمون في دين الله الرجال؟ يا سلام، هذه المصيبة، أنت بتحكم أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص في دين الله؟ سبحان الله العظيم، هو ده تحكيم في دين الله الرجال؟ إنها كلمة مخمخة طلعت منه خلاص. أتحكمون في دين الله الرجال؟ فأخذ هذه الكلمة كثير وطوائف من أصحاب علي من القراء، أخذوا إيه؟ شو من القراء؟ حفظوا القرآن اللي بيصلوا الليل ويل ويل ويل، وعلامتهم كما هي مذكورة في الأحاديث الصحيحة، فقال كلهم يقولوا إيه؟ لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، ويصيحون لا حكم إلا لله. هو علي حكم بغير ما أنزل الله؟ علي حكم أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص من دون الله؟ وإنما حكمهما ليحكما بحكم الله وبحكم الكتاب. إنما شوف ظلوم جهول الخارجي ده، وهكذا التكفير الآن يلزق في كلمة، وانت لما تسمع إلى النصوص سترى العجب في ذلك. رجع علي إلى الكوفة واعتزل من جيشه قريب من 12,000 واحد وهم الخوارج، بعد كده وأبوا أن يساكنوا في بلده قال ما نسكنش معاه، ونزلوا المكان يقال له حرورة أو حرورة، هو قريب من الكوفة، وأنكروا عليه أشياء يزعمون أنه ارتكبه، فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم، فرجع أكثرهم بفضل الله وبقي بقيتهم. وبذلك بعد علي أن جمع علي رضي الله عنه في بيته في الكوفة حملة القرآن، قال ما تخش علي واحد في البيت اللي حمل حفظ القرآن، وجاء المصحف كبير ووضعه امامهم ثم قال: ايها المصحف. قالوا: ايه تخاطب امدادا وصعصعفا يا امير المؤمنين؟ قالوا: طب ما عايزين كده، القوم اللي طلعوا دول عايزين كده. قال: طب ايه لما نحكم مين اللي هيفهم؟ ما لابد من علماء يقرؤون الكتاب ويشرحونه ويحكمون به بين الناس. فحجهم علي رضي الله عنه بهذه الواقعة، وارسل حبر الامة ابن عباس رضي الله عنهما، ارسله لكي يناظر هؤلاء. سبحان الله العظيم. وقد عتبوا على علي فقالوا: ان سلخت من قميص من ألبسك الله ألبسكه الله، واسم سماك الله به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال، ولا حكم الا لله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طبعا وبعدين اتهموه بايه كمان؟ قالوا له: عن غزوت يوم الجمل فقتلت الانفس الحرام ولم تقسم الاموال والسبي. طبعا رد عليهم علي، قال لهم: ايكم يتمنى او يرضى بان تكون ام المؤمنين في سهمه؟ فسكتوا جميعا، انما هم جهال ظلمة. المفروض ان يكون الانسان ان يسير في حياته على علم وعدل. فارسل علي الى بقيتهم فقال: قد كان من امرنا وامر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم، خليكم زي ما انتم، بس خلي بالك حتى تجتمع امة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم. مش عايز يقتلهم برضو، ما هو مش عارف هم دول مين لسه. هل هم دول خوارج اللي قال عليهم النبي اصلا ولا لا؟ اصل في علامات. الا تسفكوا دما حراما او تقطعوا سبيلا او تظلموا ذمة، فانكم ان فعلتم فقد نبذنا اليكم الحرب على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. ولما بعث علي ابا موسى ومن معه من الجيش الى دومة الجندل، اشتد امر الخوارج وبلغوا في النكير على علي وصرحوا بكفر علي. لك حكم الحكمين، ده دخل في الامر، يبقى علي كافر. فجاء اليه رجلان منهم وهما حرقوس بن زهير، قبحه الله لانه ده زعيم الفتنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه، وزرع الطائي، فقال: لا حكم الا لله. هو علي بيحكم بغير الله؟ فقال علي: لا حكم الا لله. طبعا كلمة حق يراد بها باطل. فقال حرقوس ابن زهير يقول له: ايه، تب من خطيئتك واذهب بنا الى عدونا حتى نقاتلهم حتى نلقى ربنا. شوف الكلام، حرقوس بن زهير اللي عمل ده كله، هو صادق مع نفسه في مثل هذه العبارة، لكن انظر الى الخذلان، انظر الى الخذلان، كيف اشترك في قتل علي او خطط لقتل علي او كان زعيم القتلة، ثم هو الان يخاطب عليهم فيقول: حتى نلقى عدو ربنا. هو عايز يقابل ربه وتخش الجنة. قال علي: قد بينت لكم ذلك فابيتم. يعني علي قال لهم في البداية: لا، ده دول حمل المصاحف دي قصة وحيلة، يعني انا بينت لكم ذلك فابيتم، وقد كتبنا بيننا وبين القوم عهودا، وقد قال الله تعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فقال حرقوس بن زهير: ذلك ذنب. قال له: اسمع بقى، ده ذنب ينبغي ان تتوب منه. قال علي: ما هو بذنب؟ ولكنه عجز من الرأي منكم، يعني انتوا اللي عملتوا كده، وقد تقدمت اليكم فيما كان منه ونهيتكم عنه. فقاله زرعة الطائي: اما والله يا علي، لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك، اطلب بذلك رحمة الله ورضوانه. انظر شوف الخوارج بيبدأوا ازاي واسلوبهم ازاي مع علي. فقاله علي: تبا لك ما اشقاك، وكأني بك قتيلا تسفى عليك الريح. قال: وددت ان قد كان ذلك، عايز الشهادة يعني، لا حول ولا قوة إلا بالله، وددت أن قد كان ذلك. فقاله علي: إنك لو كنت محقا كان في الموت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرج من عنده يسبان واشتمان، وجاهروا الناس بشتمه وسبه، وأسمعوه عليا وكذلك أسمعوه التعريض بآيات الله وفي خطبة الجمعة، وصار أحدهم يضع إصبعيه في أذنيه ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يريد بذلك عليا رضي الله عنه أن علي قد أشرك وقد حكم في دين الرجال وما في المسجد الكلام ده، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بعد ذلك قد انتهينا من هذه الخطبة، ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل قصة الخوارج، وكما نقول نبروز المسألة حتى نستطيع أن نعود بفهم صحيح إن شاء الله على آيات سورة الحجرات، لأن بعد ذلك هيبتدي يجتمعوا في بيت الرئيس بتاعهم اللي هيخلوه أمير، اللي هو عبد الله بن وهب الراسبي، هيتكلم بموعظة بليغة لو انت استمعت الى موعظة عبد الله بن وهب الراسبي هذا في موعظته زهدهم في الدنيا ورغبهم في الجنة وحثهم على امر المعروف والنهي عن المنكر، ثم قال فاخرجوا بنا اخواننا من هذه القرية الظالم اهلها. وبرضه حرقوس بن زرقان فقال موعظة بليغة وحض على طلب الحق وانكار الظلم، انظر شوف الخارج جميله ايه، واتفقوا على ان يولوا عليهم رجلا منهم، وكان في النهاية اللي هو من؟ عبد الله بن وهب الراسبي. واجتمعوا ايضا في بيت زيد بن حصن الطائي السنبسي واحد من رؤوسهم، فخاطبهم وحثهم على امر المعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم ايات من القران. ايه الايات دي؟ سبحان الله العظيم، يقول يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يعرض بذلك على من؟ على علي. بقى علي بيحكم بالهوى، وانتم اللي هتحكموا بما انزل الله لا اله الا الله. ويقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. يقول الايات ويريد بذلك عليا. هم على باطل 100% كما سنبين ان شاء الله في الدرس المقبل هنا باذن الله تعالى. لكن انظر، اذا اردت الان ان ابين حكم تبديل الشرائع بأنه كفر مخرج عن الملة، وده بيختلف عن مسألة المعين، إنما تبديل الشرائع الذي نعيشه الآن ونعيش مظلة القوانين الوضعية، إن تخانقت معك أو مع امرأة أو مع كذا أو مع كذا، فإنما الذي يفصل بيننا ليس الله، وإنما الذي يفصل بيننا في المحاكم الوضعية هو قوانين نابليون وقوانين الوضعية وقوانين الطواغيت تحكمنا ونعيش في مظلتها. فعندئذ أذكر الناس بخطورة غياب شرع الملك وبخطورة غياب بخطورة مسألة تبديل الشرائع، فأستدل بهذه الآيات فيما أستدل وأبين التفصيل في قوله تعالى وما لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن فيها كفر أكبر وإن فيها كفر أصغر على التفصيل الذي بيناه. عندئذ يأتي المرجئة أو أقوام دخل عليهم الإرجاء من باب واسع، وهم أصحاب لحى وأصحاب قرآن وأصحاب حديث وأصحاب دروس وتعرفونهم، عندئذ يتهموننا بأننا خوارج لأننا نستدل بهذه الآية. وفيما نستدل ومن لم وإنما استدلالنا أساسا بقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يوم يعمل إزاي المرجئ ده؟ يقول لك هم خوارج. إن شاء الله قصة الخوارج ستستبين في الدرس المقبل إن شاء الله، وهي بسيطة. ونعود أدراجنا إلى بيان الآيات من سورة الحجرات. عباد الله، قبل أن ندعو نود من الجميع أن يتبرع لإطعام المساكين واليتامى والمرضى وفقراء المسلمين، فإن في ذلك أجرا عظيما عند الله عز وجل ورزقا في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يرفع القسط ويخفضه، يرفع القسط ويخفضه، وأنا في ذلك كلام طويل. يرفع القسط ويخفضه، إيه علاقة ده بالصدقات؟ ملاش علاقة. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هو المقسط، يرفع القسط. خد يعني إيه؟ تتبرع بعشر جنيهات، ربنا يكتبها لك 100، ده الحد الأدنى، حسنة بعشرة 100، يا 100 جنيه. وفي واحد تاني هتكتب له 1000 لو دفع 10، في واحد تاني تكتب له 1000000 ومعهوش غيره. ليه؟ يرفع القسط. القسط بقى الميزان الدقيق جدا، لانه بيزن اللي دفع العشر جنيه ده معاه كام، ظروفه ايه، حواليه الناس اللي عايش وسطهم ايه، اهله فجر ام برره، كل دي تتحط في موازين القسط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيء، سبق درهم 1000 درهم. فالله عز وجل شق التمره ياخذها فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه، الحصان او المهر الصغير يكبر سريعا سريعا حتى تصير شق التمرة كجبل أحد. هو ده موازين القسط عند الله عز وجل، ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. القسط يعني إيه؟ موازين القسط أنت تعلمها، الحسنة بـ10 ممكن بـ20 إلى 700 ضعف، وبعد ذلك والله يضاعفه لمن يشاء بحسب الظرف اللي أنت فيه، أخرجته بقلب ولا متردد، بقوة ولا بضعف، لله ولا فيها رياء. ما الموازين دي بقى، مين اللي يقدر يحصل الموازين؟ المقسط سبحانه وتعالى عز وجل، هو ده هذا والقسط. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. كمان من الجزاء بالقسط ان بركة ترجع لك انت ولادك وامراض بتذهب، ده من الجزاء في القسط. ما الدليل؟ وآتيناه أجره في الدنيا، إبراهيم يعني وإنه في الآخرة من الصالحين وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى الخير والبركة عليك في الدنيا ده من ضمن القسط في الموازين، بس يديلك خير قد ايه اللي هتدفعه ده القسط بقى، لان الله لو زاد لك ورفع لك بغير علم حاشا الله عز وجل، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض ولكن نزله بقدر ما شاء يرفع القسط ويخفضه. كلام طويل جدا في هذا، واختم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو عن انس بن مالك عند مسلم عند الامام احمد يقول ان الله لا يظلم المؤمن حسنة، ان الله لا يظلم ولو كانت ربع جنيه لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. شوف بقى الكلام، يعطى بها في الدنيا يعني 10 جنيه هتدفعها هتاخد قدها كتير في الدنيا، قدها قد ايه لا تختلف من واحد بقى ازاي بالقسط بقى، لان في 1000 اعتبار بتتحط في العملية الواحد لا يعلمها الا المقسط علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل، لان اسمها الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة دي قد ايه وازاي بقدر اللي عملت. طب ازاي القسط هو اللي يحسب هذا؟ يبقى حتى البركة والخير وروقان البال اللي انت بتعيش بيه في الدنيا بيكون بحسب الخير اللي بيطلع منك لله عز وجل. فلا يبخلن احدكم عن هؤلاء المساكين، اللي عنده مشكلة يدفع لله عز وجل صدقة، خذ من الاولين صدقة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ايها الاخوة المؤمنون توجهوا الى ربكم بقلوب مؤمنة.